أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله. هذا الباب أحبتي الباب الثالث تحت هذا العنوان في تحمل الحديث وطرق نقل الحديث، وفيه فصول. هذا الباب الرابع أحبتي فيه مجموعة من الفصول، عندنا الفصل الأول وكذلك اللي هو في تحمل الحديث وطرق نقله، وعندنا الفصل الثاني في طرق التحمل للحديث أحبتي، وعندنا بعد ذلك الفصل الثالث في كيفية رواية الحديث، وبالتالي ثلاث فصول، بعدها الانتقال إلى الباب الرابع والباب الأخير من هذا الكتاب اللي هو في أسماء الرجال وطبقاتهم، وننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب. أما بالنسبة إلى الفصل الأول في أهلية التحمل، الفصل الأول في أهلية التحمل، قال قدس سره: وشرطه التمييز إن تحمل بالسماع وما في معناه ليتحقق فيه ماذا معناه. الآن بالتالي يبدأ الشارح اللي هو نفسه بالتالي المتن، يبدأ بماذا؟ التفسير، تفسير المتن. والمراد بالتمييز هنا يعني وشرط التمييز تحمل بالسماع. التحمل بالسماع رح يجينا إن شاء الله، اللي هو أعلى درجات التحمل، التحمل بالسماع، أن التلميذ بالتالي يتحمل الرواية ويأخذ الرواية عن شيخه وعن أستاذه عن طريق ماذا؟ عن طريق السماع. قال وشرطه إذا حصل التحمل بالسماع لا مثل بالطرق الأخرى كما يأتي، الطرق الأخرى التي تأتي كالإجازة أو إلى آخره أو التناول إلى آخره، لا لا، أنا اتحملت الرواية وصرت راويا. هو شنو معنى متحمل الرواية؟ أنا رح أصير راوي أروي عن شخص آخر، أنا من رح أروي الرواية عن شخص آخر، بكيف أنا كيف أخذت عن ذلك الشخص؟ هنالك طرق كما يأتي تفصيلها، نفس الشيء الثاني سيأتي إن شاء الله يفصل ذلك، أن هنالك سبعة طرق لتحمل الرواية، سبعة طرق لتحمل الرواية، أفضلها وأحسنها وأعلاها اللي هو السماع، قد يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق السماع، وقد يكون عن طريق على سبيل المثال عن طريق على القراءة، أو يكون عن طريق الإجازة أو غير ذلك من الطرق اللي بالتالي الراوي يصير فيها راويا ويدخل تحت عنوان الراوي، يدخل تحت هذا العنوان. أنت من الصير راوي، شلون أنت الآن قاعد تروي؟ أنا قاعد أروي إما أخذت هذه الرواية عن شيخي وعن الأستاذ، الشيخ والأستاذ شنو المراد من عنده؟ المروي عنه، المروي عنه، أنت شلون أخذتها من عنده؟ كيف أصبحت راويا؟ طرق من ذلك، الإجازة على سبيل المثال، القراءة، التناول، إلى آخر، سبع طرق أعلاها هو السماع. قال أولها السماع، واضح يجينا إن شاء الله بيانه. وشرطه هذا اللي هو التحمل، وشرط التمييز إن تحمل بالسماع وما في معنى السماع. سرح يجينا شنو المراد أنه في ما معنى السماع اللي هو على سبيل المثال القراءة على الشيخ ونحو ذلك، القراءة على الشيخ ونحو ذلك. فإذا شرط التمييز ماذا؟ هذا الشرط التمييز إن تحمل بالسماع، إذا تحمل الحديث أو الرواية عن شيخه عن المروي عنه عن طريق السماع لا بد من التمييز، واضح، بالسماع وما في معناه. والمراد من التمييز هنا أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن سمعه في أصل مصحح، وإلا اعتبر مع ذلك مع التمييز ضبطه. وفسره بعضهم، فسر التمييز بعضهم بفرقة بين البقرة والدابة والحمار العفو وأشباه ذلك، بحيث يميز أدنى تميز والأول ماذا أصح. يريد أن يقول على أن التحمل إذا كان عن طريق التمييز، العفو، التحمل إذا كان عن طريق السماء لابد من 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 ماذا؟ لابد من التمييز. إذا الراوي يتحمل الرواية عن طريق السماء لابد من التمييز. زين، سؤال، شنو التمييز اللي أنتم قصدكم لابد من التمييز؟ ما المراد بنا من التمييز؟ قال أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وبين غيره. كون يصير عنده بالتالي تمييز ما بين هذه الأحاديث، واضح، وبين غيره. قال أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن سمعه في أصل مصحح. يقول هو الآن هذا السامع، الآن الراوي الآن من قاعد يسمع يتحمل الحديث عن طريق ماذا؟ عن طريق السماع، لابد أن يحصل له تمييز، لابد أن يحصل لديه تمييز من خلال ماذا؟ من خلال ماذا؟ قراءة مثلا الشيخ عليه، أستاذ عليه. إن سمعه من أصل مصحح، الأصل المصحح يعني بالتالي مصحح من الأخطاء، من الاشتباهات، من إلى آخره. إذا سمع من أصل مصحح لابد أن يكون بصدد التمييز، يعني لابد أن يكون للراوي تمييز في هذه الروايات. إذا سمع من أصل مصحح يعني بمعنى أن الأستاذ والمروي عنه بالتالي لديه أصل مصحح، والآن قاعد يقرأ على ماذا؟ يقرأ على تلميذه. أما إذا لم يكن الأصل مصحح يشترط حينئذ التمييز، وبعد مع التمييز الضبط. أي وكما تعلمون أنه بالتالي قد يحصل ماذا؟ قلب في اللفظ، قد يحصل مثلا اشتباه إلى آخره. هسه الآن أنا كتلميذ قاعد أسمع الرواية من أستاذي، أنا الرواية هاي أسمعها من أستاذي عن طريق السماع، أتحمل الرواية عن طريق السماع، كون أنا صرت عندي تمييز بين الروايات. هاي وحدة، هاي قضية. إذا كان الأستاذ بالتالي يأخذ من أصل ماذا؟ مصحح. أما إذا لم يأخذ من أصل مصحح راح تصير عندي وظيفتين، هم التمييز وهم شنو عندي؟ هم الضبط. لكن بعضهم فسره يعني يقول أن التمييز المعتبر في التحمل بالسماع كالتمييز الذي يحصل بين الشخص يميز بين البقر على سبيل المثال ومثلا الحمار العفو، هتشي يكون هتشي يصير عنده تمييز بين الروايات. إيش قد هنا هذا التمييز واضح؟ بحيث واحد البقرة وغير البقرة هو واضح التمييز بين البقرة مثلا والحمار العفو، فكون هيك يصير عنده تمييز ما بين الروايات. لكنه بالتالي أنه يقول، وهذا التفسير الأول يقول أصح، الشهيد الثاني يقول التفسير اللي احنا ذكرناه للتمييز وهو أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته والحديث اللي هو مو بصدد روايته، كون يميز بيناتهم. أنا الحديث أنا قاعد بصدد روايته الدروي، والحديث اللي أنا لست بصدد ماذا؟ بصدد روايته. هذا هكذا يكون التمييز. واحترز بتحمله بالسماع عما لو كان بنحو ماذا؟ بنحو الإجازة. قال أنه واحترز بتحمله بالسماع عما ماذا؟ عما لو كان بنحو الإجازة. راح يجينا إن شاء الله أن هنالك كما ذكرت لكم أحبتي سبعة طرق لتحمل الرواية. فبقوله تحمل بالسماع أراد أن يحترز عن التحمل بالإجازة، بأن يقول الشيخ لتلميذه أجزتك الرواية عني. هاي هذا 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 الإجازة، هذا معنى الإجازة أحبتي. فإذا التحمل قال إن تحمل بالسماع أراد أن شنو؟ أراد أن يخرج الإجازة وغير ذلك. فلا يعتبر فيه التحمل الرواية عن طريق الإجازة، لا يعتبر فيه ذلك، لا يعتبر فيه التمييز كما سيأتي. الآن هو قاعد صورة إجمالية، وإلا التفصيل سيأتي إن شاء الله. والمراد بما فيما معنى السماع الذي قال إن تحمل بالسماع وما في معناه. شنو المراد بما في معناه؟ قال القراءة على الشيخ ونحوها. مو الأستاذ يقرأ على التلميذ، التلميذ يقرأ على الأستاذ. هو نفسه هذا الكتاب، الكتاب الأصل هو نفسه مال الأستاذ، بس مرة الأستاذ يقرأ على التلميذ ومرة التلميذ يقرأ على الأستاذ، بالتالي هو تحمل بالسمع. على كل حال هاي الطريقة أو هاي الطريقة، اثنيناتهم شنو؟ تحمل بالسمع. والمراد بما في معنى السمع القراءة على الشيخ ونحوها. ثم قال أنه للإسلام، خلنا نرجع إلى عبارة المتن، نرجع إلى عبارة المتن أحبتي. وشرطه التمييز إن تحمل بالسمع وما في معناه، واضح وما في معناه. ثم قال للإسلام، يعني بمعنى أنه لو تحمل كافرا وأداه مسلما قبل ذلك منه، واضح. مرة هو عندنا إحنا التحمل وعندنا أحبتي الرواية، فرق بين هذين المقامين التحمل والأداء. مرة إنه أنا أتحمل الرواية ومرة أرويها، إذن هنالك زمنان وهنالك ماذا؟ هنالك أمران. التحمل اللي هو بهذه الطرق، بعد أن يتحمل الرواية الآن يؤدي الرواية، يعني أنه يروي الرواية. فالتحمل سابق على ماذا؟ على الأداء. هو تحمل الرواية حال كونه كافرا، لم يكن مسلما في تحمل الرواية، لكن عندما روى الرواية صار مسلما. هذا فيه مشكلة، يقول لا أنه للإسلام، يعني فلو تحمل كافرا وأدى الرواية، أدى الرواية بمعنى أنه روى الرواية حال كونه مسلما قبل منه ذلك. تحمل الرواية حال كونه كافر أو يعني بأنواع التحمل، لكنه عند أداء الرواية صار مسلما، هنا نقبل من عنده. أما إذا كان قد تحملها مثلا، مثلا تحملها مسلما لكن عند الأداء صار كافرا، الكافر ما نقبل من عند الرواية. يشترط في الرواية على مبنى الشهيد الثاني العدالة، وعلى مبنى بقية الفقهاء أنه مشهور الفقهاء الوثاق. فعلية حال هذا الكافر أنا بالتالي ما أقدر على أنه أعتمد عليه في الأداء، في أداء الرواية. ثم قال قدس سره، وقد اتفق ذلك للصحابة كرواية جبير ابن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وقد كان قد جاء في فداء أسارى بدر فتحمله كافر ثم رواه بعد إسلامه. يقول على أنه أن الراوي يتحمل كافرا ويؤدي الرواية مسلما، يقول هذا واقع، مو المسألة فرضية، هذا واقع. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظ أسارى بدر كان أيضا قد روى بعض الروايات هم سمعوها عنه، فيصير هذا تحمل ماذا؟ تحمل بالسماع، لكن عندما أسلموا رووا هذه الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي هذا الراوي تحمل الرواية حال كونه كافرا، لكن عند أداء الرواية هو في الواقع ماذا؟ صار مسلما، تقبل من عند الرواية، ما في مشكلة، ما في مشكلة. إحنا المدار، كل المدار على ماذا؟ على الأداء. وكذا رؤيته له صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة قبل الهجرة. ورواية أبي سفيان في حديثه مع هرقل، يقول بالتالي أيضا تحمل عنه الرواية حال كونه كافرا، لكن عندما أداه مسلما. وأي إسلام أحبتي، على أي حال. ولا البلوغ، فيصح تحمل الرواية من دونه على الأصح. يعني عندما قال للإسلام، يعني لا يشترط في التحمل، يعني لا يشترط في تحمل الرواية الإسلام، لكن يشترط في ماذا؟ في الأداء، يكون ماذا؟ في أن يكون مسلم. وكذلك لا يشترط في التحمل البلوغ، ممكن الصبي أن يتحمل الرواية، واضح؟ على الأصح، يعني في ذلك ماذا؟ في ذلك خلاف. ولا البلوغ، لا يشترط في تحمل الرواية أن يكون الراوي بالغا، بل حتى لو كان صغيرا وقد وقع ذلك، فيصح تحمله من دونه، من دون أن يكون بالغا على الأصح. من قال عندما قال على الأصح، يعني أنه في المسألة ماذا؟ خلاف. وقد اتفق الناس على رواية جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البلوغ، صار اتفاق وإجماع على أن هنالك من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ماذا؟ لم يكن بالغا، كالحسنين صلوات الله وسلامه عليهما، كالإمام الحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان سن الإمام الحسن عليه السلام عند موت النبي، شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 8 سنوات، والحسين الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام 7 سنوات بأبيهما وأمهما. على أي حال، روايا ما روايا عن رسول الله عن جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير والنعمان ابن بشير والسائب ابن يزيد والمسور ابن مخرمة وغيرهم، وقبلوا روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعد. ذول أيضا في فترة قبل البلوغ بالتالي تحملوا الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، يسمعونهم يعني يجعلونهم يتحملون الرواية عن طريق السماع، ويحضرونهم مجالس التحديث. يعني هذه القضية واقعة وموجودة، وسيرة العقلاء وسيرة المحدثين عليها، ويعتدون بروايتهم لذلك بعد البلوغ. يعني الرواية يعتدون بها، يعني يأخذون بها حتى لو تحملوها قبل البلوغ. وخالف في ذلك يعني في قبول رواية الصبي شذوذ، فشرطوا فيه البلوغ، شرطوا في التحمل أن يكون الراوي ماله بالغا. نعم، تحديد قوم سنهم، يعني بعضهم حدد سنها، يعني سن المتحمل للرواية. المسوغ للإسماع ب10 سنين أو 5 سنين أو 4 ونحوه خطأ. فتحديد قوم، شوف العبارة، هذا مبتدأ خبره ماذا؟ خطأ. تحديد قوم سنهم ب10 سنين للمتحمل للرواية عن طريق السماء أو 5 أو 4 خطأ. لماذا؟ ما هو سند الخطأ؟ لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز. إحنا اشترطنا في السماع أن يكون هنالك تمييز، والناس تختلف في هذا التمييز، فأنت ليش تشترط هذا العمر؟ قد يكون في عمر 40 هو ما عنده هذا التمييز والانتباه، وقد يكون في سن ماذا؟ 10 سنوات وعنده هذا التمييز والانتباه. فإذا هذا التحديد ليس صحيحا. فمن فهم الخطاب وميز ما يسمعه صح سماعه، اللي عنده تمييز يصح سماعه، يتحمل الرواية عن طريق السماع وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن بالغا. لماذا؟ لأن الشرط في تحقق السماع اللي هو التمييز، وهو متحقق وإن كان دون 5 سنين. ومن لم يكن كذلك يعني لا يستطيع أن يحصل لديه تمييز، فلا يحق له أن بالتالي يتحمل الرواية عن طريق السماع وإن كان ابن 50 سنة. حتى لو كان ابن 50 سنة والحق معه، الناس بالتالي تختلف في التمييز والفهم. وقد ذكر الشيخ الفاضل تقي الدين الحسن ابن داود أن صاحبه ورفيقه السيد غياث الدين ابن طاووس استقل بالكتابة واستغنى عن المعلم وعمره 4 سنين. ما شاء الله، 4 يعطي العلم من يشاء، الله سبحانه وتعالى يغدق بعطفه وحنانه وتوفيقه وعلمه من يشاء. الله سبحانه وتعالى لا بخل في ساحته، لا بخل في ساحته. فبالتالي هذا استغنى عن المعلم في ماذا؟ في 4 سنين. وعن إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأموم، لعنة الله على المأموم، وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي، يعني أن هذا يقرأ القرآن ويعطي آراء، غير أنه إذا جاء بكى. بعد يبقى بالتالي هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى الطفولة. وقال هاي كلها شواهد على أنه ماذا؟ على أنه ما يشترط البلوغ في تحمل الرواية. كل هذه الشواهد اللي جابها شواهد تاريخية جاء بها الشهيد الثاني قدس سره لأجل إثبات هذه القضية، أنه لا يشترط في البلوغ، العفو، لا يشترط في تحمل الرواية بالسماع البلوغ، لا يشترط. وقال أبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهاني: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحملت إلى ابن المقرئ لأسمع منه، يعني تحمل الرواية عنه عن طريق السماع، ولي 4 سنين ما شاء الله. فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما يقرأ، فإنه صبي صغير، هذا صغير. فقال له، فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرون، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. سمعوا له يعني استمعوا له، وأنا المسؤول. ليش؟ عنده تمييز، ما دام عنده تمييز ما في مشكلة. ثم قال: قدس سره ولا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا ولا رتبة، مشر. أنا الراوي أكبر سن من ماذا؟ من شيخي. لا يشترط في الشيخ أن يكون، والأستاذ والمروي عنه أن يكون أكبر من الراوي أبدا، ولا أعلى مرتبة منه. قد يكون الراوي أعظم جلالة وقدرا، لكن بالتالي هذا المروي عن الشيخ عنده مجموعة من الروايات أنا بحاجة إلها، وإن كانت المرتبة العلمية اللي موجودة عند الراوي أعلى من ماذا؟ من المرتبة العلمية الموجودة عند المروي عنه، لكن المروي عنه إلى خصيصة أنه عنده مجموعة من الروايات أنا أريد أخذها وأنقلها عنه. قال: ولا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا ولا رتبة وقدرا وعلما، بل يجوز أن يروي الكبير عن الصغير بعد اتصافه بصفات الراوي، والأكثر علما يروي عن الأقل علما مع اتصاف المروي عنه بصفات الراوي. وقد اتفق ذلك كثيرا للصحابة الثابتين المؤمنين، زين رضي الله عنهم، للثابتين المؤمنين ماذا؟ فمن دونه من التابعين وكذلك الفقهاء، أن الأصغر، أن الأكبر سن روى عن الأصغر، وأن الأقل الأكثر علما روى عن الأقل. والغرض من هذا النوع أن لا يظن بنا على الغالب، أن لا تكون هنالك قاعدة من كون المروي عنه أكبر بأحد الأمور دائما، فيجهل ذلك ماذا منزلتهما، قد لا حتى لا تتصير قاعدة. نعم، ربما الطابع العام الشيخ والأستاذ يكون أكبر أو أكثر علم، بس هاي ليست قاعدة، بالتالي أنها قاعدة مستمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. بالتالي إحنا بالتالي كل واحد منزلته وكل واحد قدره. هذا ما يتعلق بماذا أحبتي؟ بالفصل الأول اللي هو في تحمل، في أهلية التحمل، في أهلية التحمل. من الذي يكون مؤهلا للتحمل؟ اللي هو ذكره، أنه ذكر أنه التحمل عن طريق السماء، ذكر مجموعة من الشروط وقد تقدم بيانها. إن شاء الله الكلام فعلا يأتينا في الفصل الثاني في طرق التحمل اللي هي تقريبا 7 طرق يأتي بيانها هذا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي على محمد وآل محمد.